تحية طيبة لكل مستمعي ومشاهدي راديو الكل، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم صوت الناس. في هذا البرنامج سنحرص على سماع أصوات السوريين للتعرف على آرائهم وتطلعاتهم بمختلف القضايا التي تهم مستقبل سوريا، لننقلها إلى أشخاص معنيين قادرين على فهم تطلعات الأهالي وسبل تحقيقها بعيدا عن التحليلات والتفسيرات. مع اندلاع الثورة السورية وخروج كثير من المناطق عن سيطرة النظام، سعت العديد من المؤسسات والمنظمات الإنسانية إلى إطلاق مشاريع مختلفة لعلها تكون كفيلة بسد الفراغ الناجم عن توقف مؤسسات الدولة، إلا أن تلك المشاريع لم تلبي طموحات معظم الأهالي. فما المشاريع التي يحتاجها المجتمع المدني في إدلب ليكون مجتمعا مستقرا؟ وما دور المؤسسات والمنظمات الإنسانية على الأرض في تحقيق ذلك وتلبية طموحات الأهالي؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم، والذي سنناقشه مع ضيوفنا بعد قليل. لكن قبل ذلك دعونا نتابع التقرير التالي، فابقوا معنا.
لم يكن مصطلح المجتمع المدني قبل عام 2011 شائعا في سوريا، حيث حرص النظام على الحد من نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وما ظهر منها كان يعمل في ظل سلطة الأسد وأفق توجيهاته، ليقتصر عملها ضمن إطار الجمعية الخيرية، إلى جانب بعض المؤسسات المدنية التي تركز نشاطها ضمن الحلقات الضيقة السرية. مع اندلاع الثورة السورية وخروج كثير من المناطق عن سيطرة النظام، سارعت القوى المجتمعية لتأسيس كيانات للمجتمع المدني التي شكلت الفئة العمرية الشبابية بنيتها الرئيسية، ونشط عمل الكثير من الفرق التطوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية. ومع تدهور الواقع المعيشي لسكان المناطق المحررة، تركز نشاط أغلب مؤسسات المجتمع المدني على الجانب الإغاثي، متمثلا بتوزيع المواد العينية والغذائية والإعانة الشهرية والكفالات المادية، والتي حرم منها كثيرون نتيجة سوء التنظيم وفساد بعض المنظمات. في المقابل، لم تولي تلك المنظمات الكثير من الاهتمام للمشاريع التنموية، والتي توفر للمتأثرين بالحرب فرص العمل الشريف، أو تعمل على تدريبهم على مهن جديدة ليكونوا قادرين على افتتاح مشروع صغير أو إيجاد فرصة عمل. غياب الكثير من المشاريع التي يحتاجها المجتمع المدني في الشمال المحرر ليكون مجتمعا مستقرا، جعل الكثير من السكان والنازحين متخوفا على مستقبله، ودفع الآلاف إلى السفر لدول اللجوء بحثا عن بيئة أكثر استقرارا.
وللحديث أكثر عن الموضوع التقى مراسلنا في إدلب محمد العلي الأستاذة حسنة دحنون، مشرفة عامة في دار أيتام بيت العيلة بمدينة إدلب، ليتعرف على وجهة نظرها في المشاريع التي يطمح أهالي إدلب إلى إطلاقها في مناطقهم لتوفير بيئة مستقرة للسكان مستقبلا. فدعونا نتابع سوية هذا اللقاء المسجل، ومن ثم نعود، فابقوا معنا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. أهلا وسهلا.
أنسي حسناء، انتشرت خلال سنوات الثورة الكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي عملت على النهوض بالمجتمع في ظل غياب سلطة الدولة. فما تقييمك لعمل تلك المؤسسات والمشاريع التي أطلقتها؟
طبعا كلياتنا بنعرف في البداية أنه تطور المجتمعات تقاس بتطور المجتمع المدني أو المجتمعات المدنية الموجودة فيها، ومدى فعالية هاي المؤسسات بأخذ دورة الأساسي بالحفاظ على حقوق المواطنين وتأمين رغباتهم. طبعا بسبب ظروف الحرب اللي مرت علينا والاستهداف المباشر لهي المؤسسات، هذا الشيء حد إلى نوع ما من فعاليتها على أرض الواقع، ولكن بسبب التكاتف والتجمع هي المؤسسات، خلينا نقول بدأت نواة ممتازة لبداية عمل مؤسسات المجتمع المدني بالداخل السوري. طبعا هي المبادرات بدأت من خلال أنشطة، فعاليات مختلفة، برامج تهتم بتطوير المهارات والكوادر العاملة سواء الموجودة فيها أو المواطنين الأساسيين، بالإضافة لمحاولة خفض التكاليف المادية للمواطنين. خلينا نقول أخذت دورة بشكل فوق 50% بس، ولكن في المستقبل إن شاء الله رح تأخذ دورة الأساسي.
ما المشاريع التي تطمحي أن يتم التركيز عليها مستقبلا لتوفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة للأهالي؟
طبعا خلينا نقول هاي المشاريع تكون مهتمة بتنفيذ برامج متكاملة للمجتمع أو لخدمة المجتمع، تحسين الأوضاع المعيشية، المساهمة بالعملية التنموية من خلال تنمية مهارات وقدرات. مثل ما بنعرف أنه نحن مجتمعنا صار فيه فئات مهمشة كتير من النازحين، فيه أرامل كتير، هدول الناس بحاجة لدعم لتقويتهم ليقدروا يشتغلوا في مجال عملهم أو بميولهم اللي هن بيحبوه. هلأ إحنا في عنا مثلا منظمة الدفاع المدني، هي منظمة فاعلة على أرض الواقع وأثبتت جدارتها بخلال فترة طويلة، ولكن خلينا نقول اهتمام بعض المنظمات بالسلة الإغاثية فقط هي خلت بعض الناس أنه تتكل عليها، ما تشتغل على موضوع الاستدامة والأثر بالمشاريع اللي بتهمها.
طيب بالنسبة للمشاريع اللي حكينا فيها أو اللي نطمح لها، مثلا أنت ذكرت المشاريع التنموية، ممكن نذكر أمثلة؟
خلينا نقول نشتغل مثلا على موضوع الأرامل أو الزوجات الشهداء، هدول فئة كتير صارت كبيرة بالمجتمع. إذا اشتغلنا نحن على مثلا مشاريع مثل خياطة، كوفرة، تدريبات مهنية، ممكن هاي تفيدها بالمستقبل، بس ولكن بدهم متابعة. يعني أنت ما بكفي أنه تدرب الإمرأة، لازم تكفي معها بمشاريع صغيرة، خلينا نقول أنه تفيدها بالمستقبل لحتى تقدر تأمن معيشتها ومعيشة أطفالها وما تعتاز لأي حدا.
يعني فينا نقول مثلا المشاريع التنموية اليوم هي الحاجة الملحة للمجتمع في ظل الظروف المعيشية الحالية، والابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع الإغاثية.
أكيد طبعا، لأنه الإغاثة علمت الناس شوي هيك على الكسل والخمول. يعني خلينا نقول في شباب كتير، في فئات كتير مهمشة، في نساء كتير بتحب تشتغل بس ولكن ما بتلاقي فرصتها أو ما بتلاقي منظمة أو مؤسسة ترعى هاي المهنة اللي هي بتحبها وتشتغل عليها وتصير مهنة لكسب العيش لإلها.
طيب هل تري أنه المشاريع الفعالة هي من تساهم في ضمان الوصول مستقبلا للمجتمع المستقر، أم أن هناك عوامل أخرى تساعد في ضمان تحقيق الاستقرار للسوريين؟
أكيد طبعا بتاخد دور مهم، ولكن موضوع الاستقرار أهم شيء. يعني استقرار المجتمعات وحل النزاعات أو إنهاء الحروب، التسامح، إعادة تكوين المجتمعات، دمج المجتمعات، هذا الشيء طبعا بيعطي تأثير أكبر. يعني بس ولكن تقوية توعية المجتمعات هي لازم تكون مبنية على أسس صحيحة بداية، بعد هاي الفترة الزمنية اللي احنا مرينا فيها، الفترة الصعبة. طبعا خلينا نقول يكون هدف الأساسي هو الإنسان، لأنه الإنسان هو بيصنع كل شيء، بالإضافة للتأكيد على دور المجتمع المدني، إعادة اللحمة خلينا نقول المجتمعية بين كل الطوائف، كل المجتمعات، كل الأديان. هذا الشيء بيعزز من تقوية المجتمع، بالإضافة للتأكيد على حماية حقوق الإنسان والشعوب ورغباتهم. طبعا من خلال خلينا نقول الفئات أو من أحد مكونات المجتمع المدني هي ورقات الضغط على صناع القرار. هدول الناس هن ممكن يضووا لبعدين خلينا نقول مشاكل مهمة بعانية الشعب أو بتعانية الشعوب، فمن ضمن مسؤولياتهم أنه يضووا على هدول المشاكل ويساعدوا بحلها. طبعا خلينا نقول كمان تأكيد على الثقافة المدنية، إعادة الثقافة المدنية للمجتمع السوري، قبول التنوع، الاختلاف بين الأشخاص أو بين الذات والآخرين. إعادة اللحمة، يعني المفروض أنه تنعاد هاي العلاقات الحميمية اللي كانت موجودة بين الأفراد لحتى نقدر نحن نرتقي بمجتمعنا ويكون لنا تأثير على نفسنا وعلى المواطنين الموجودين.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
إذن كما تابعنا مع الأستاذة حسنة دحنون، هناك مشاريع كثيرة يحتاجها الأهالي في المناطق المحررة لتساعدهم على تأمين مصدر دخل وإيجاد مجتمع مستقر، لكن لماذا أهملت الكثير من المنظمات إطلاق العديد من المشاريع المهمة للسكان المحرر وعلى رأسها المشاريع التنموية؟ لنتعرف أكثر التقى مراسلنا في إدلب محمد العلي مع منسق الطوارئ في منظمة بنفسج الأستاذ أحمد قطيش لنتابع معا هذا اللقاء.
بداية أستاذ أحمد قطيش منسق طوارئ في منظمة بنفسج، بنرحب فيك ببرنامج صوت الناس لراديو الكل.
أهلا وسهلا فيكم على رأسي.
لماذا لم يكن مصطلح المجتمع المدني مطروحا قبل الثورة؟ وما الذي ساهم في انتشار مؤسسات المجتمع المدني خلال سنوات الثورة؟
حقيقة عملت الأنظمة العربية بشكل عام على قولبة الشعوب ضمن بوتقة واحدة، وبالتالي منعت أي نشاط للمؤسسات المدنية. فدور المؤسسات المدنية هي عادة ما تكون مراقبة أداء الحكومات أو تقديم المساعدات للناس المحتاجين خارج عن أنشطة الحكومة. وبالتالي خلال سنوات الثورة نتيجة الحاجة الكبيرة لتمثيل الشعب بوجود مؤسسة تساندهم، ظهرت العديد من المؤسسات المدنية والتي كان لها الدور الرئيسي في الوقوف جانب الشعب في تقديم الاحتياجات ومساندتهم حتى سياسيا.
سؤال آخر، لنكن واقعيين، هناك نظرة سلبية لدى الكثير من سكان المناطق المحررة تجاه عمل مؤسسات المجتمع المدني، حيث يرون أن مشاريعها غير عادلة ولا تلبي طموحات الأهالي، والأهم من ذلك انتشار الفساد لدى بعضها واقتصار عملها على تصوير النازحين وهم يأخذون سلة إغاثية والاستماع لشكواهم ثم تذهب ولا تعود. فكيف يمكن لكم كمؤسسات مجتمع مدني تغيير تلك الصورة النمطية بحيث تكون وسيلة يعول عليها الأهالي في بناء المستقبل؟
تمام، صحيح هناك فجوة كبيرة بين الأهالي أو المجتمع وبين مؤسسات المجتمع المدني نتيجة الأسباب التي ذكرتها، ولكن يمكن ردم هذه الفجوة بعدة نقاط بادرت بعض المؤسسات إلى ذلك. منها الشيء الأساسي هو الشفافية الكاملة لعمل المؤسسات، يعمل على ردم الفجوة وتقليل التباعد الحاصل بين الأهالي وبين المؤسسات. كذلك أن حجم المساعدات المقدمة هو قليل جدا، ليس على مستوى الحاجة الأساسية الكبيرة، وبالتالي يمكن أن تأخذ الأهالي أو يأخذ المجتمع النظرات السلبية بالتقصير الحاصل، ولكن هو عائد إلى حجم المساعدات القليل. عملت منظمة بنفسج لتقليل بعض الفجوات الحاصلة وزيادة التواصل مع المجتمع خلال تنفيذ بعض المشاريع التي تلبي الاحتياج الرئيسي الأساسي، وهو مثلا إطلاق برنامج المتطوعين والطوارئ منذ حوالي 4 سنوات، والذي استطاع أن يؤهل حوالي 1400 متطوع، حصل 400 متطوع منهم على فرص عمل، وبالتالي استطاعت أن تؤهل وتدرب هذا القسم من الشباب ولتأهيله ليكون جاهز للدخول إلى سوق العمل. كذلك عملت إلى استجرار أو تنفيذ أكثر من 8 مشاريع، منها مشروع القروض الذي استفاد منه 400 شخص مستفيد، التي يقوم المشروع على تقديم منحة مالية وعلى المستفيد أن يستردها، وبالتالي يجبر المستفيد على تنفيذ مشروع صغير لكي فيما بعد يكبر ويصبح مشروع أكبر.
طب ركزت أغلب مؤسسات المجتمع المدني في أعمالها على الشأن الإغاثي، بينما أهملت بعض الشيء التركيز على المشاريع التنموية، فما الأسباب يا ترى؟
تمام، السبب الرئيسي هو الوضع الراهن، يعني ما زلنا نحن في مرحلة الطوارئ، لم ننتقل إلى مرحلة الاستقرار. مرحلة الطوارئ تتطلب الشيء الرئيسي هو كان الغذاء والمأوى، فموضوع المشاريع التنموية تحتاج إلى استقرار كامل. هناك أمثلة كثيرة على مشاريع تنموية نفذت في مناطق ريف إدلب الجنوبي لم يتم الاستفادة منها بشكل كامل نتيجة تقدم قوات النظام، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة الطوارئ الاستقرار من الممكن أن تفكر المنظمات والمؤسسات بشكل أكبر بالمشاريع التنموية. نحن حاليا أطلقنا مركزين في إدلب وأعزاز لتنمية الشباب، هذه المراكز سيكون دورها الأساسي هو رفع الوعي العام للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لتعزيز الفكرة الأساسية من إطلاق برنامج المتطوعين والطوارئ منذ 4 سنوات. فتعمل منظمة بنفسج كباقي المنظمات على العمل على تأهيل الشباب بالشكل الرئيسي ليكون له دور أكبر في اتخاذ القرار، في الدخول إلى سوق العمل، في رفع وعي الشباب لكي لا يقتصر الأمر على الموضوع الإغاثي.
طيب السبب هو التركيز على الشأن الإغاثي، هل هناك سبب أو يعني جواب مختصر؟
الحاجة الرئيسية هي التي تفرض تنفيذ المشاريع الرئيسية. مثلا في مرحلة الاستجابات الأخيرة كان الشيء الأساسي هو تقديم الغذاء والمأوى، وبالتالي مشاريع إغاثية كتقديم سلال أو تأمين، يعني مشاريع إغاثية بشكل عام. المشاريع التنموية تحتاج إلى استقرار. مرحلة الاستقرار التي مرت فيها المنطقة من حوالي 6 شهور إلى الآن باشرت بعض المنظمات منها بنفسج بالتفكير بالمشاريع الإغاثية بشكل أكبر.
في ظل تحكم المانحين بطبيعة المشاريع التي تطلقها مؤسسات المجتمع المدني والتي تبتعد عن المشاريع التنموية، هل من حلول مستقبلا بحيث تسعى مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق مشاريع تنموية هادفة تنهض بمستقبل سوريا ولا تكون خاضعة لشروط المانحين؟
تمام. نحن متفقون على أن المنظمات الموجودة في الداخل هي منظمات منفذة، وبالتالي لا يكون لها الدور في قرار نوعية المشروع أو طبيعة المشروع، وبالتالي هي تنفذ ما يملى عليها من المنظمات الدولية. ولكن في محاولة لكسر بعض الروتين المفروض من قبل المانحين أسست بعض الكيانات منها اتحاد منظمات السورية لمناقشة المانحين ببعض الأمور التي تفرض. مثلا هناك بعض المشاريع يكون تنفيذها مفروض من قبل مانح، يمكن أن يتم مناقشته لتحويله لبند آخر أو لتنفيذه بطريقة ممكن أن تفيد وتحقق كرامة المستفيد بشكل أكبر من الطريقة المفروضة من قبل المانحين.
الله يعطيك العافية، شكرا كثير لك.
حياك الله. شكرا، شكرا لكم.
إلى هنا متابعينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوت الناس. يمكنكم الاستماع إلينا دوما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب ومنبج، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايل سات على التردد 12562 عمودي. لا تنسوا التفاعل عبر الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة. نلقاكم الاثنين المقبل بحلقة جديدة. دمتم في أمان الله.